بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، إن المتأمل في طريقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل يجد أنها على قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تبنى على العلم. ونحن أيها الأحبة الكرام، في هذه الأزمان المتأخرة نلاحظ عزوفا كبيرا عن مجالس العلم وعن تعليم الناس دين الله سبحانه وتعالى، بل تكاد تكون بعض مجالس العلم في بعض الأماكن كالمجالس المعدومة أو شبه المعدومة، والناس يستغربون أيها الإخوة الأفاضل ممن يقبل على مجالس العلم. وفي هذا تحميل لكل من يستطيع أن يوصل هذه الأمانة للناس على علم وبصيرة بأنه ينبغي عليه أن يسارع وأن يشمر وأن يبادر. لو نظرنا في حال الرعيل الأول وفي حال السلف الصالح لوجدنا بأنهم بشر مثلنا، عندهم أعمال، عندهم أسر، عندهم عوائل، بل كانت الحياة في أيامهم وبعض مستلزمات الحياة صعبة جدا للغاية أيها الإخوة الأفاضل. هذا الماء الذي نشربه الآن ونجده والله الحمد والمنة بكل يسر وسهولة، يا ترى الناس قبل 500 سنة، 600 سنة، 700 سنة كيف كانوا يجربون هذه المياه؟ يجربونها من أماكن بعيدة وبصعوبة كبيرة جدا، ومع هذا يرحل العالم وطالب العلم من الأندلس إلى بغداد، إلى دمشق، إلى القاهرة، إلى الحجاز، كي يتعلم سنة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا تذكير لنا أيها الأحبة الأفاضل بأننا نقصر في هذه المسائل وفي هذه الأمور، بل نجد أيها الأحبة الكرام جهلا عظيما جدا جدا بمسائل الشرع ودين الله سبحانه وتعالى. حتى في الأمور الواضحة اليسيرة البينة تجد عند بعض الناس جهلا كبيرا بها، بل لو سألنا الآن بعض الناس عن طريقة التيمم لسمعنا العجب العجاب الذي لا يكاد يخطر بالبال من جهل عظيم جدا عند الناس بهذا الحكم الشرعي. أتعلمون بأن كثير من الحجاج يذهب إلى حج بيت الله عز وجل وما يكلف نفسه قراءة كتيب في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا من التفريط العظيم ومن التقصير الكبير؟ بلى والله، من التفريط والتقصير العظيم. ولا أعلم عصرا من العصور تيسر فيه أو تيسرت فيه وسائل طلب العلم مثل هذا العصر الذي نعيش نحن فيه. يعني كل دروس المشايخ الكبار والعلماء الكبار تستطيع أن تجدها في هاتفك، وتجد كثير من الناس حتى قراءة القرآن عن طريق هذه الأجهزة يعزف عنها، فيمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة ولا يقرأ وجها واحدا من المصحف الشريف. ثم نتساءل بعد ذلك: لماذا قست قلوبنا ولماذا لا نشعر بالمسائل المتعلقة بحلاوة الإيمان ولذة الطاعات؟ الخطأ منا أيها الأحبة الكرام، فإننا نقصر في هذا الأمر. يجد الواحد منا أوقات طويلة جدا لقراءة ما يكتبه الناس في مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يضعه الناس في مواقع التواصل الاجتماعي،
أو الجرائد أو المجلات أو التقارير أو حتى الواتساب أو غيره، ويقرأ كل ما هب ودب ودرج في هذه الوسائل، ولا يقرأ طيلة عمره كتيب صغير يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر يعني كارثي كبير، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يلطف بنا.
قيل أيها الإخوة الكرام عن كتاب من كتب الشافعية يعرف باسم مختصر المزني، المزني صاحب سنة، صاحب كتاب شرح السنة، ورجل كان على عقيدة طيبة. قيل بأن العروس المرأة إذا أرادت أن تتزوج يكون في جهازها كتاب مختصر المزني. ومن عجائب الأمور التي مرت علي أيها الإخوة الأفاضل، امرأة تقريبا قبل 200 سنة تقريبا، هذا الذي أذكره، كانت تنسخ مخطوطا من المخطوطات، فاعتذرت في نهاية المخطوط عن رداءة خط الكتابة وقالت: لأني كنت أهز بيد الأخرى طفلي الصغير الرضيع. انظروا إلى هذه الهمم، كيف أنها كانت همة عالية جدا 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 في خدمة دين الله عز وجل. والسؤال أيها الأخوة الكرام الذي أحيانا ينبغي أن نتصارح فيه، عندما كان يرحل مثلا يعني بقي ابن مخلد من الأندلس إلى بغداد، طيلة هذه المسافة الطويلة جدا أيها الأخوة الكرام، هل عندما كان يرحل ويتعب هذا التعب العظيم كان ينتظر أي مردود مادي؟ يعني شهادة شكر، شهادة تقدير، صورة معينة، مبلغ مالي، مكافأة معينة، علاوة، بدل؟ ما كانوا ينتظرون مثل هذه الأشياء، وإنما كانوا يفعلون هذا الأمر لوجه الله سبحانه وتعالى. يحكى عن الكروخي، هذا صاحب يعني نسخة من أصح نسخ سنن الترمذي، أنه كان يقتات معيشته، صنعته، شغلته يعني نسخ سنن الترمذي، فاحتاج في يوم من الأيام ووقع يعني في ضائقة مالية، فجاء إليه بعضهم بصرة مالية كبيرة أموال فيها وقدمها له، فقال: أبعد أن شاب الشعر ورق العظم أقبل من الناس مثل هذه الأشياء؟ ما قبلها أبدا. شوفوا عزة النفس التي كانت عندهم، وكانوا يعني يقنعون بالقليل. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، هذا الدين العظيم لابد أن يقوم به أهل العلم. يعني الآن وجدت بعض جماعات التطرف والغلو والإرهاب وسفك الدماء وغيره، هذا الأمر السلبي من يتصدى لهم؟ ما يتصدى لهم إلا طلاب العلم الذين يعرفون كيف يتكلمون عن دين الله عز وجل، وإذا تكلموا شعرت بأن المتكلم يتكلم عن علم، ويتكلم عن بينة، ويتكلم بأدلة وقواعد وفهم منضبط لنصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتسبوا أيها الأحبة الكرام ما تبذلونه من جهد وتعب في عموم مجالس العلم والقراءة وحفظ القرآن وحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر فيه الجزاء العظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. ونبه على مسألة أخرى أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم عن فقه الحج وفقه المناسك لابد أن نضبط أمري. طالب العلم الآن يضبط أمري. الأمر الأول طريقة حج النبي صلى الله عليه وسلم. لما يضبط هذا الأمر؟ حتى تحج على ما حج عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتحرص على ألا تخالف سنته قدر الاستطاعة، ونحرص أيضا على ضبط الأحكام الفقهية المتعلقة بمناسك الحج، مع أنك يمكن ما تحتاج إلى بعض المسائل الفقهية الدقيقة، ولكن لما هذا؟ لما أذكر هذا الأمر؟ لأنك قد تسأل وقد تستفتى وقد يعرض لك عارض، فتعرف كيف تصيب حكم الله عز وجل. وإلا لو قال قائل: أنا عندما سأذهب للحج سأتمتع وآتي أولا يعني بعد الإحرام بالطواف وركعتين سعي تقصير، ثم يوم التروية أحرم بالحج، ثم أذهب إلى عرفة، ثم مزدلفة، ثم الطواف الإفاضة، ثم منى، ثم أرمي جمرة العقبة في أيام التشريق، أرمي الجمرة في أيام التشريق الصغرى والوسطى والكبرى، وبعد ذلك بعد أن
أتعجل أطوف طواف الوداع، هكذا أعمال الحج. ولكن لو قدر رب العالمين وصلت عرفة بعد صلاة المغرب، وهذه قد تقع لبعض الناس، يصل عرفة بعد صلاة المغرب، لو قدر رب العالمين خرجت من عرفة قبيل أذان الفجر، فاتتك صلاة الفجر في مزدلفة، ماذا تصنع؟ ماذا تفعل؟ هنا نحتاج أن نضبط الأحكام الشرعية والمسائل الفقهية المتعلقة بالحج، لأنه قد تعرض لك عوارض فتحتاج أن تعرف فيها حكم الله سبحانه وتعالى. وما أطيب الله أيها الإخوة الكرام إذا حج الإنسان أو اعتمر أو صلى أو صام أو زكى أو فعل أي قربة من القرب أن يؤديها على علم وعلى بصيرة، فهو إن تكلم يتكلم بقال الله قال رسوله، يتكلم فيقول فعل ابن عمر كذا، فعل أبو هريرة كذا، أمر عمر بن الخطاب بكذا، أمر أبو بكر الصديق بكذا، الإمام أحمد ينص على هذا، الشافعي ينص على هذا، مالك ينص على هذا، أبو حنيفة ينص على هذا. والله هذا أمر طيب وأمر جميل أيها الإخوة الأفاضل. ثم أنبه على مسألة أخيرة أيها الأحبة الكرام، عندما نحج الآن في المناسك يوم عرفة ويوم التروية وأيام التشريق، تجدون في هذه المناسك أمم من الخلق، زحام ولا ما في زحام؟ أجيب أيها الأخوة الأفاضل، زحام شديد وأمم من البشر. الآن نتكلم عن الزحام، وقد هيئت الأسباب وهيئت الأمور، يعني منى قبل 200 سنة ليست كمنى الآن، الحرم المكي الشريف قبل 200 سنة ليس كالحرم المكي الشريف الآن، يعني الآن مهدت الطرق، عبدت الطرق وغيرها. يعني لو قبل 200 سنة حج 300,000 يكون في زحام ولا ما في زحام؟ أجيب أيها الأخوة الأفاضل، يكون في زحام، بل زحام شديد، لأن العدد كبير في مكان يعني لا تتوفر فيه خدمات كالموجودة حاليا. في هذا الزحام الشديد في الزمن الماضي وفي هذا الموسم العظيم الذي كان يأتي فيه الناس من مشارق الدنيا ومغاربها، كان ينادي منادي الخليفة لا يفتي في الناس إلا عطاء ابن أبي رباح، هذا التابعي الجليل الذي قيل عنه كان أعورا أعرجا أفطسا وعمي في آخر عمره. رفعه الله بماذا؟ رفعه الله عز وجل بالعلم. إذا قيل مناسك الحج يذكر مباشرة فقه عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى عليه، فانظروا كيف العلم يرفع الإنسان عند الله عز وجل، ويكتب الله له القبول بإذنه سبحانه وتعالى عند خلقه، لأنه أقبل على دين الله سبحانه وتعالى. يروى أيها الإخوة الكرام عن معاذ ابن جبل أنه قال العلم والإيمان مكانهما، من طلبهما وجدهما، العلم والإيمان مكانهما، من طلبهما وجدهما. ويروى عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال إن البقاع والأنساب لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله الصالح. يعني أنا فلان الفلاني من العائلة الفلانية، هذا ما يرفعك شيء عند الله عز وجل، بل هذا حج على الإنسان صاحب النسب الشريف، مفترض أن يكون على عمل أيضا شريف وعمل طيب وصالح. فواحد يقولك أنا من المدينة النبوية أو من جزيرة العرب أو غيرها، هذه حج على الإنسان. فأنت في مكان مثلا فيه علماء وفيه أهل العلم وغيره، المفروض أو المفترض عليك أن يكون عندك خلق هؤلاء العلماء. فلذلك أيها الأخوة الكرام نتعلم ونتفقه في دين الله ونقبل على العلم النافع، فإن في هذا من الخير الشيء العظيم والشيء الكبير. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكأن ناسا كرهوها. فنمت، من الذي نام؟ نصر بن عمران. فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، باب التمتع. ويقول نصر بن عمران الضبعي: سألت ابن عباس عن المتعة. ماذا يعنون بالمتعة؟ يعنون بها التمتع في الحج، متعة الحج. ما يعنون بها نكاح المتعة، النكاح المتعة محرم إلى يوم القيامة، وإنما يعنون به أيها الإخوة الأفاضل التمتع في الحج. طيب أيها الإخوة الكرام، عندنا في الأنساك ثلاثة أشياء: عندنا إفراد، عندنا قران، وعندنا تمتع. نأخذها بارك الله فيكم من الآخر، من النقطة الأخيرة التي أوردناها. ما هي النقطة الأخيرة؟ التمتع. التمتع بارك الله فيكم أن تأتي بعمرة في أشهر الحج، ثم عمرة كاملة، ثم تتحلل من عمرتك وتأتي بارك الله فيك بأعمال الحج مع ذبح الهدي. مرة أخرى، التمتع أن تأتي بعمرة في أشهر الحج، ثم تتحلل، ثم تأتي بأعمال الحج، ثم بعد ذلك تذبح هديا، ثم بعد ذلك تذبح هديا، يعني عمرة، تحلل، أعمال الحج، هدي. هذا هو التمتع باختصار. وعندنا بارك الله فيكم الأمر الثاني، القران. القران عمرة لا تتحلل منها، عمرة لا تتحلل منها، يعني أعمال العمرة طواف وسعي لا تتحلل منها، ثم عندك أعمال الحج وعليك الهدي، ثم عندك أعمال الحج وعليك الهدي. ما الفرق بين التمتع والقران؟ المتمتع يحل، يلبس ثيابه. القارن لا يحل، يبقى على إحرام، يبقى على إحرامه. عندنا الأمر الأخير، الإفراد. ما هو الإفراد؟ أن تأتي بأعمال الحج فقط ولا يكون عليك هدي. أن تأتي بأعمال الحج فقط ولا يكون عليك هدي، هذا هو الإفراد. طيب أيها الإخوة الكرام، عندنا مسألة، هذه الأنساك الثلاثة هل أنت مخير بينها أم يجب عليك وجوبا أن تحرم بواحد منها، بحيث لو ما أحرمت بالثاني تأثم عند الله عز وجل؟ أو نفترض افتراض، يعني حجك باطل، حجك غير صحيح، مثال بارك الله فيكم. بإجماع أهل العلم أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة، اختر منها ما شئت. ألا ما نتكلم عن الأفضلية، نتكلم عن الجواز من عدمه بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر: التمتع جائز، والإفراد جائز، والقران جائز، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. التمتع جائز، والإفراد جائز، والقران جائز، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقال البغوي: اتفقت الأمة في الحج والعمرة على جواز الإفراد والتمتع والقران، وحكى الإجماع جماعة كبيرة من أهل العلم، منهم القرطبي المفسر، ابن قدامة، النووي، ابن تيمية، إلى غير ذلك من أهل العلم. فهذه الأنساك الثلاثة أيها الإخوة الأفاضل يجوز لك أن تحرم بها، يجوز لك أن تحرم بها. طيب عندنا بارك الله فيكم مسألة، الآن بعد ما نتكلم عن أفضل الأنساك، لكن ننتقل من مسألة إلى أخرى. ماذا كان نسك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل أحرم بالتمتع أو الإفراد أو القران؟ سؤال لكم، كان قارن دليلك؟ طيب المتمتع يهدي أيضا؟ طيب نسمع من البقية، يعني تحلل النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما تحلل؟ بقي بحرامه، يعني بقي بحرامه. ابن عمك ها أخطأ أم أصاب؟ أصاب حمية، يعني هذا دفع عنه. ها
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن يتمتعون،
جيد. غيره؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، والخلاف أيها الأخوة الكرام كبير، يعني خلاف مش خلاف شاذ أو ضعيف أو غيره، لا، في المسألة خلاف بين أهل العلم. قال الإمام مالك: كان مفردا، كان النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. وقال الشافعي في قول له: كان متمتعا، كان النبي عليه الصلاة والسلام متمتعا. وذهب الشافعي في قول، وأبو حنيفة، ونص عليه أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، كان قارنا. والذي يظهر والله أعلم أن القول الثالث هو الصواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. طيب، ما الدليل على هذا؟ جاء عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. جمع بينهما نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان متمتعا لقال عمرة، لكن هنا قال عمرة في حجة. وأيضا جاء عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة. وهذا هو القارن، يجمع بين العمرة وبين الحج. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم أنه قال: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. هذا هو القارن، حج مع عمرة. ثم بعد ذلك قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الدليل الأول حديث عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في حجة، أو قيل له قل عمرة في حجة. الثاني حديث أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك عمرة وحجة، عمرة وحجة. الدليل الثالث حديث عبد الله بن عمر أنه قرن، أوجب حجا وعمرة، وقال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، عندنا مسألة أيها الأحبة الكرام: أي الأنساك أفضل؟ هل الأفضل أن تكون مفرد؟ الأفضل أن تكون قارن؟ أو الأفضل أن تكون متمتع؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. ذهب المالكية والشافعية إلى أن الإفراد أفضل، إلى أن الإفراد أفضل على بعض التفاصيل عندهم. وذهب أبو حنيفة إلى أن القران أفضل، قال هذا عمل النبي عليه الصلاة والسلام. بس أخوان الكرام، سؤال: لماذا قال المالكية والشافعية بأن الإفراد أفضل؟ لماذا قالوا الإفراد أفضل؟ لهم دليل أيها الإخوة الكرام، وهذا الأمر كان يفتي فيه بعض الخلفاء الراشدين. قالوا خاصة في الأزمان الماضية: الناس لو جاءت في أيام الحج بحج وعمرة، كلاهما حج وعمرة، بعد أيام الحج هل سيرجعون للعمرة مرة أخرى؟ خاصة مع صعوبة السفر في الأزمان الماضية، سيرجعون للعمرة؟ ما يرجعون، فيبقى بيت الله عز وجل غير معمور، غير مزدحم بالمعتمرين. معي بارك الله فيكم، يبقى بيت الله عز وجل غير مزدحم بالمعتمرين. فقالوا تفرد الحج وتأتي للعمرة في وقت آخر، فيكون بيت الله عز وجل معمور بالمعتمرين طيلة السنة، لأن الذي جاء للحج مرة والعمرة واجبة عليه سيأتي للعمرة لاحقا، يعني في السنة القادمة في وقت آخر غيره سيأتي للعمرة. لذلك قالوا الإفراد أفضل حتى لا يترك بيت الله عز وجل غير معمور بالحجاج والمعتمرين. وذهب بارك الله فيكم الحنابلة إلى أن التمتع أفضل، إلى أن التمتع أفضل. ويظهر والله تعالى أعلم بأن القول الثالث هو الصواب، التمتع أفضل، خاصة أيها الإخوة الكرام يعني في أيامنا، لبعض الناس الذين يأتون إلى مكة المكرمة مبكرين. يعني بعض الناس يأتي إلى مكة المكرمة يوم 25 ذي القعدة، معي بارك الله فيكم، فإذا قلنا يبقى قارنا سيبقى على ملابس الإحرام إلى أي يوم؟ إلى يوم 11، إلى اليوم 10 من ذي الحجة، وهذا الأمر فيه مشقة عظيمة جدا. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن التمتع هو أفضل الأنساك. والدليل أيها الإخوة الكرام،
النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يتمتعوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتمتعوا. لذلك عبد الله بن عمر لما كان يأمر بالتمتع، ونصر بن عمران الضبعي رأى رؤيا في المنام أنه قيل له حج مبرور ومتعة متقبلة، أخبر عبد الله بن عمر ففرح فرحا عظيما وقال سنة أبي القاسم، أي هذا الأمر الذي حظ وحث عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن التمتع هو الأفضل. ولكن ممكن حتى في أيامنا نوصي بعض الناس بالقران، متى؟ متى نوصيهم بالقران؟ يوم التروية مقدور عليه الشيخ يروح يعتمر، سهل. إذا وصل يوم عرفة، بعض الناس قد يصل مكة يوم عرفة على غروب الشمس، ما يمديه أن يروح يطوف ويعتمر، يطوف ويسعى ثم يرجع إلى عرفة، فنقول له اقرن وامشي إلى ماذا؟ امشي إلى عرفة مباشرة، امشي إلى عرفة مباشرة. مثال آخر، امرأة جاءت مكة تاريخ، أو تريد أن تأتي مكة تاريخ 7 ذي الحجة، وهذا اليوم جاءها فيه دم الدورة، ما يمكن أن تتمتع معي بارك الله فيكم، ما يمكن أن تتمتع لأن هذا أول يوم لها في الدورة، فنقول لها ماذا؟ عليك بالقران، عليك بالقران. ستأتي معنا الآن بعض التفاصيل. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، سأعلق على الحديث لاحقا، وأهدف ساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدف ساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت أو بالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من السبع، ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض، فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس. أيها الأخوة الكرام، قال عبد الله بن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان قارناً. لماذا قال عبد الله بن عمر تمتع؟ الصحابة كانوا يسمون القران متعة، التمتع كانوا يسمون القران، يسمونه تمتعا، كانوا يسمونه بهذا المسمى. فهذه مسألة لا بد أن ننتبه لها. أيها الإخوة الأفاضل، عندنا عدة مسائل. هل يجوز تحويل الأنساك؟ يعني واحد متمتع يحول قارن، واحد قارن يحول متمتع، واحد مفرد يحول قارن، مفرد يحول متمتع، يعني قارن يحول متمتع، قارن يحول إلى إفراد، هل يجوز تحويل الأنساك؟ أولا لا بد أن نعلم بارك الله فيكم أن قلب العبادات وتحويل العبادات، طبعا أخواني بس نقطة، تحويل الأنساك يعبر عنها أهل العلم بمصطلحات، إدخال العمرة على الحج، إدخال الحج على العمرة، رفض العمرة إلى غير ذلك. للتقريب أنا أقول القلب أو التغيير، ولكن أعلم بأن هذا المصطلح ليس مصطلح أهل العلم، ولكن حتى تتضح الصورة. تغيير الأنساك بارك الله فيكم من النسك الفلان إلى النسك الفلان، هذا الأمر مبني على التوقيف. ما معنى التوقيف؟ مبني على الدليل، إذا جاء الدليل فتقلب وتغير، ويغير النسك من النسك الفلاني إلى النسك الفلاني. أولاً أيها الإخوة الكرام، نقول تغيير الإفراد إلى تمتع. رجل أراد أن يحرم بالحج، في الميقات قال لبيك اللهم حجة مفرد، وما نوى التمتع وهو يقصد الإفراد، ثم بدا له بعد ذلك أن يقلب هذا الإفراد إلى تمتع. هذا الأمر جائز ولا حرج في ذلك. والدليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة الذين كانوا معه وبعضهم أفرد الحج، أمره بماذا؟ أمره نبينا صلى الله عليه وسلم بالتمتع. إذن هذه الحالة جاء فيها الدليل، هذه الحالة جاء فيها الدليل أنه يحول الإفراد إلى ماذا؟ يحول الإفراد إلى تمتع. هذه الحالة جاء فيها دليل. عند الحالة ثانية، تحويل القران إلى تمتع، هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحول يعني يحول القران إلى تمتع. هذا الأمر أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر أيها الإخوة الكرام لا إشكال في جوازه، تحويل القران إلى تمتع. طيب عندنا مسألة أخرى، إلى الآن الأمور واضحة، الإفراد إلى تمتع جاء فيه الدليل، بعض الصحابة أحرم مع النبي عليه الصلاة والسلام مفردا فأمره نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتمتع. مسألة أخرى، تحويل القران إلى تمتع أيضا هذا أمر لا إشكال فيه، فإن الصحابة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قارنين، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا وأن يذبحوا هديا، أن يحلوا وأن يذبحوا هديا. عندنا مسألة حالة ثالثة، تحويل التمتع إلى قران، تحويل التمتع إلى قران، فهذا الأمر جائز ولا حرج فيه، وهذا فعل من؟ هاي يا جماعة، تحويل التمتع إلى قران حج من كان؟ حج من؟ أحسنت، حج أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما جاءها الحيض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني لما حلت من يعني بعد ذلك قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا، حللت من حجك وعمرتك جميعا. فالمتمتع إذا خشي فوات الحج يجوز له أن يقلب التمتع إلى قران، يجوز له أن يقلب التمتع إلى قران، يعني هو الآن أحرم وقال لبيك اللهم عمره، ووجد بأنه تأخر جدا ما يستطيع أن يصل إلى مكة كي يطوف ويسعى، سيفوته المبيت بعرفة، فنقول له اقلب التمتع إلى قران ولا حرج عليك في ذلك. طيب عندنا الحالة الرابعة، تحويل الإفراد إلى قران، تحويل الإفراد إلى قران، جمهور أهل العلم على المنع، جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك. رجل أراد أن يحج مفردا ثم بعد ذلك قال لا سأحج قارنا، ليس متمتعا، أحج قارنا، جمهور أهل العلم يمنعون من ذلك. أيضا الحالة الخامسة، تحويل التمتع إلى إفراد، تحويل التمتع إلى إفراد، رجل نوى أن يتمتع بالعمرة ثم أراد أن يجعل هذه العمرة حج مفرد، أيضا هذه الصورة يمنع منها أهل العلم. الحالة السادسة، تحويل القارن إلى إفراد، تحويل القارن إلى حج الإفراد، فهذه الصورة أيضا يمنع منها من أهل العلم. عندها ثلاث صور جائزة، التحويل من الإفراد إلى التمتع لا إشكال في ذلك، من القران إلى التمتع، من القران إلى التمتع لا إشكال في ذلك، من التمتع إلى القران لا إشكال في جواز هذا، من الإفراد إلى القران، ومن التمتع إلى الإفراد، ومن القارن إلى الإفراد، فهذه الصور الثلاثة منع منها أهل العلم، هذه الصور الثلاثة منع منها أهل العلم. ولو تلاحظون بأن الأدلة جاءت في الثلاث الأول، الأدلة جاءت في الثلاث الأول. طيب، ثم عندنا مسألة أيها الإخوة الكرام جاءت في الحديث الثاني، قال: وليقصر وليحلل. من حج متمتعا، أي أنه يأتي بأعمال العمرة ثم بعد ذلك يأتي بأعمال الحج، هل المشروع في حقه الأفضل التقصير أم الحلق؟ عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان التقصير وليس الحلق. إذن لو قال قائل في بعض الأحوال يكون التقصير أفضل من الحلق، في أي صورة؟ في حج التمتع. في حج التمتع جاء في حديث جابر عند الإمام مسلم قال: فحل الناس كلهم وقصروا، فحل الناس كلهم وقصروا، لم يحلقوا، لأن المدة وجيزة، الشعر لا يمكنه أن ينبت. ومن باب إخوان الكرام يعني الترويح في مجلس العلم، كنت مرة في الحج وكنت متمتعا فمع مجموعة من الإخوة، فاعتمرت وأنهيت العمرة، فلما كنت في الحلاق سمعت من في من يتقدمني في الدور يقول للحلاق: احلق بالموس. فقلت له: يا أخي الكريم عليك بالتقصير. قال: لا، الحلق أفضل. قلت: إلا في هذه الحالة. قال: الدليل؟ قلت له حديث جابر عند الإمام مسلم، فذكرت له الحديث. قال: متأكد؟ قلت له: هذا مبلغ علمي وهذا الذي أعرفه. وبين أخذ وجد وجدل وشد وجذب تقبل الرجل جزاه الله عز وجل كل خير. فقلت له: من أين؟ قال: أنا من ليبيا. قلت له: قال لي أنت من أين؟ قلت: من الإمارات. دعا لي وجزاه الله خير وسلمنا على بعض وانفض المجلس كما يقال عند الحلاقة. أنا خرجت وأنتظر زملائي وأصدقائي، جاءني الرجل جزاه الله عز وجل كل خير، رجل طيب فيه دين اللهم بارك، جاءني مسرعا وقال لي: أنت الكمالي؟ قلت له: نعم. كيف عرفتني؟ قال: أنا ما عرفتك لما لبست الإحرام، تعودت أن أراك بالغترة والعقال، ظاهر يتابع بعض البرامج أو غيره أو كذا. فجزاه الله عز وجل كل خير، كان حريصا، رجل لم ألتقي به من قبل ولا من بعد طبعا يعني بعد هذا الموقف، ولا أدري هل هو الآن من الأحياء أم من الأموات بعد هذه الفتن التي عصفت ببلاده، نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا جميعا. طيب، عندنا مسألة: ما حكم الحلق أو التقصير في الحج والعمرة؟ يعني واحد بارك الله فيكم ما قصر، واحد بارك الله فيكم ما حلق، ما حكم هذا العمل؟ جمهور أهل العلم يرون وجوب الحلق والتقصير، فمن لم يحلق أو يقصر فعليه أن يجبر هذا الأمر بدم، عليه أن يجبر هذا الأمر بدم. وذهب بعض العلم، بعض أهل العلم، أنه ركن من أركان الحج والعمرة، والصواب الأول، ركن من أركان الحج والعمرة، والصواب الأول أنه واجب وليس بركن. طيب، عندنا مسألة: ما هو القدر المجزئ في الحلق والتقصير؟ بمعنى الآن ما عندنا إشكال في أن الأفضل أن تحلق أو تقصر من جميع شعر الرأس، لكن لو افترضنا أن رجل قصر من بعض مواضع شعر رأسه، هل يعتبر عمله مجزئا؟ برئت ذمته عند الله؟ أذكر لكم مسألة أخرى، تكلمنا في الدرس الماضي إن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ثم طاف، لو أن رجل ما توضأ ثم طاف هل طوافه مجزئ؟ طبعا الأول فعل السنة، الآن نتكلم عن الإجزاء وعدم الإجزاء. في المسألة خلاف بين أهل العلم، ذهب الحنفية إلى أنه إن حلق ربع الرأس قالوا بأن فعله مجزئ، وذهب الشافعية قالوا إذا حلق أو قصر ثلاث شعرات فإن فعله مجزئ. وذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الحلق أو التقصير لجميع شعر الرأس. يظهر لي والله تعالى أعلم أيها الإخوة الأفاضل، قول الحنفية وقول الشافعية قول قوي جدا لا يمكن الاستهانة به. كيف؟ لو أن رجل وهو محرم قبل أن يطوف بالبيت جاء إلى شعر رأسه هكذا متعمدا وقصه بالمقص، ماذا عليه؟ الفدية. عليه الفدية. لماذا؟ لأنه قد ارتكب محظور محظورات الإحرام. والتحلل يكون بماذا؟ بمثل هذا الأمر. لاحظتم أيها الإخوة الأفاضل؟ فهذا الأمر ما ينبغي أن يشدد على الناس فيه. فبعض العوام ماذا يفعلون؟ ما أقول هذا العمل خطأ، هذا ما أقول هذا العمل صواب، ماذا يفعلون؟ يأتي بالمقص ويقص من هنا شعرات ومن هنا شعرات ومن هنا شعرات ومن هنا شعرات. عند الشافعية فعلهم مجزئ، وذكرت لكم بأن هذا القول قول قوي، ما ينبغي أن يشدد على الناس في هذا القول. سئل الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه عمن يفعل مثل هذا العمل، قال إن أفتي بهذا الأمر ففعله صواب. إن أفتي، العوام يمشون على المذهب، قال فعله صواب، ما يمكن أن نلزم بشيء، لا يمكننا أن نلزم بشيء. نحن ما ندعو الناس إلى هذا الأمر معاذ الله عز وجل، وإنما ندعوهم إلى التقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو افترضنا أن رجلا قال لك وهو شافعي المذهب، قال أنا فعلت هذا الأمر، ما حكم عملي؟ نقول لا شيء عليك، ومرة أخرى طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة بعض أهل العلم يقول قال الله عز وجل عن الوضوء في الوضوء وامسحوا برؤوسكم، جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يمسحون مقدم الرأس، يمسحون ربع الرأس، جاء هذا ثبت هذا عن سلمة بن الأكوع وغيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، قالوا كذلك أيضا الحلق والتقصير لا يلزمه أن يحلق جميع شعر رأسه ولا يلزمه أن يقصر جميع شعر رأسه. وبهذا أيها الإخوة الكرام، يعني حسب الشرح الآن تمت عندنا أعمال العمرة، تمت عندنا أعمال العمرة، عمرة التمتع. وفي الدرس القادم إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العشاء، ويوم الأربعاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء، نكمل الأعمال الأخرى المتعلقة بمناسك الحج. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبلغنا حج بيت الله الحرام، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس يتفضل. بارك الله فيكم، تفضل. لا، من التمتع إلى الإفراد قلنا بأن هذا لا يصح. من الإفراد إلى التمتع، من الإفراد إلى التمتع يصح له هذا الأمر بارك الله فيك؟ يعني من الإفراد إلى التمتع أو من القارن إلى التمتع يصح له هذا الأمر ولو بعد الطواف والسعي؟ معي بارك الله فيك؟ يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طافوا ثم سعوا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا، معي بارك الله فيك، فهنا أحل، فهذا الأمر لا حرج فيه بإذن الله عز وجل. وبالنسبة للحال الأخيرة، القارن المتمتع يحول إلى قارن أكيد قبل أن يشرع بالطواف، أما لو شرع في الطواف والسعي فكيف سيقلبه إلى قران؟ فهمت علي الشيخ؟ عندنا حالتين، من الإفراد إلى التمتع ولو بعد الطواف لا حرج في ذلك، من القران إلى التمتع ولو بعد الطواف لا حرج في ذلك. الحالة الثالثة، رجل أحرم متمتعا ولا يسعه الوقت كي يصل إلى مكة ويؤدي أحكام العمرة، فهذا نقول له يقرن ويتوجه إلى عرفة مباشرة، لأنه لن يتمكن أصلا من الوصول للبيت. وضح لك الصورة الشيخ؟ آمر، تفضل الشيخ. أن جاء في الدليل الشيخ تحويل الإفراد إلى تمتع جاء فيه دليل، وتحويل الإفراد إلى قران لم يأتي فيه دليل. ما يبارك الله فيك، ومسألة مثل هذه تحتاج إلى أدلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.